الأولى ويحص العسيلي.
مساكم الله بالخير والنور مستمعي الكرام، وحياكم الله في هذا اللقاء ليجدد ويحلو معاكم على مدى ساعة من عمر الزمن، نلتقي ونحتفي بالكلمة والحرف اللي يضيف للوجود جميل المعاني، ونلتقي المبدعين على هذه الأرض المعطاءة. واليوم يبدأ تطبيق تعليمات قيادتنا الرشيدة الاحتفاء بالشهر الوطني للقراءة، وهو شهر مارس. وحلقات الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتخصص طيلة هذا الشهر للاحتفاء بالقراءة والقراء والمبدعين. وفي بدايتها خلونا نعرف شو قالوا عن القراءة.
قالوا عن القراءة:
القراءة نبراس هداية لمن أراد أن يحظى بالمعرفة ويسبر أغوارها، هي نهج حياة، وهي التي تعطي الحياة معناها، وهي بكلمات قليلة مشعل للتنوير الإنساني. وفي فقرة كاتب وكتاب نستعرض كتاب خصلة بيضاء بشكل ضمني للكاتبة صالحة عبيد.
كاتب وكتاب.
تهدي صالح عبيد مجموعتها القصصية خصلة بيضاء بشكل ضمني لأبطال الهوامش المستقطعين في متن الحياة، وتضع لكل قصة وردت في مجموعتها مدخلا سطره كاتب آخر. على سبيل المثال كتب الصفحة الأولى في قصة ظل الخائف محمد خضر بمقدمة تفتح أبواب الولوج إلى ما قد يأتي فيما بعد، وفي مقدمة نصف رأس ووردة استعانت للتعريف بها بكلمات لبابلو نيرودا، واستعانت بكلمات لمقدمة قصة اكتظاظ بكلمات لحصة العامري، ولقصة غرق أو ما لم يشعه الرواه حول سلامة وبناتها تصدرت كلمات لعبد الله حبيب الصفحة الأولى. ومن جميل الكلمات في المقدمة يقول: من ذا الذي يستطيع اكتشاف الفرق بين الدموع في كيمياء الوجع ومع ذاك الوجع يتفنن في ارتداء الأقنعة؟ ولقصة مصير بارد اختارت كلمات للوركا تقول: لا أغنية، لا مطر من الليلك الأبيض، لا زجاج يغطيه بالفضة، لا أنا لن أراه. وتتوالى القصص بمقدماتها الرائعة، وتتصدر كل قصة قصيرة عبارات تحمل من المعاني أجملها وأكثرها وقعاً، حيث يجمع الكتاب بين دفتيه 25 قصة قصيرة تتصدر صفحاتها كلمات منتقاة بعناية فائقة لتواكب المحتوى. مستمعي الكرام، في هذه القصص القصيرة الكثير الكثير مما لا يتسع الوقت لأن نستعرضه الآن، فهذا استعراض سريع لمجموعة صالحة عبيد القصصية خصلة بيضاء بشكل ضمني. أترككم لدقائق نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
اسمح لنا دلوب في اسم دلوب، واخوك الاصغر لي نسميه مجلين، انت الملك وجنودك طيور القروب، اختار في الجيرات ولا الشواهين.
حمدانيات. صوب
العربنا وعلينا تراثنا
هويتنا
تاريخنا.
الأولى 107
107.4.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادئ.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني على إذاعة الأولى.
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموع؟
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونعرف بضيفتنا اليوم القاصة والأديبة الإماراتية الشابة صالحة عبيد. صالحة عبيد درست وتخصصت في هندسة البترول من جامعة الشارقة، لكن جذبتها عوالم الأدب والكتابة بشكل جارف. لديها العديد من الإصدارات الأدبية المختلفة، معظمها مجموعات قصصية تحمل تجارب لافتة، منها زهايمر مجموعة قصصية، وهي المجموعة التي ترجمت للغة الألمانية. ثم ساعي السعادة مجموعة قصصية في إصدار مشترك لمجموعة كاتبات إماراتيات. ثم آيباد الحياة على طريقة زوربا، رسائل وتأملات، وخصلة بيضاء بشكل ضمني، وهي مجموعة قصصية استعرضناها لكم في فقرة كاتب وكتاب. تعد خصلة بيضاء بشكل ضمني هي المجموعة القصصية الأحدث والأكثر نضجاً للأديبة الشابة، وتم توقيعها في معرض الشارقة للكتاب في دورته قبل الماضية. حصلت صالحة على عدد من الجوائز، وساهمت بشكل فعال في تأسيس جماعة شبابية واعدة تحت مظلة ندوة الثقافة والعلوم، هي جماعة نون، تستقطب إبداعات شابة وجريئة وغير تقليدية، ولها أنشطة دورية منها مسرد الذي يقدم منصة لاستيعاب المواهب في إطار السرد والقص بشكل غير تقليدي، كما أنها عضو رابطة أديبات الإمارات، وإعلاميا هي عضو تحرير في مجلة بيت السرد الصادر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. مستمعي الكرام، في رحاب ندوة الثقافة والعلوم التقينا الكاتبة الشابة صالحة عبيد على فنيان قهوة.
فنيان قهوة.
حياك الله يا صالحة، ومرحبا بك على فنيان قهوة الأولى.
الله يحييك أستاذتي الغالية.
بنبتدي نتكلم عن مجموعتك الأخيرة، بس ما يعني هذا أن إحنا نغفل مجموعاتك السابقة، على أساس أن يهمني جدا أن تطلعين يعني الجمهور على جزء من إبداعك منذ البداية
إن شاء الله.
أول شيء بقول لك، أجمع الخبراء دائما أو النقاد على أن الرواية هي أسهل في الكتابة من القصة القصيرة، وأنت مجموعاتك معظمها في مجال القصة القصيرة عفواً. يا ترى كيف أنت تفندين هذا الموضوع؟
أنا أتفق مع الخبراء أن القصة القصيرة ربما أصعب من ناحية التكثيف. نعم. بما أن المساحة الممنوحة لكتابة القصة القصيرة هي مساحة مكثفة، فهذا معناه أن الكاتب يجب أن يعتني جدا بإيصال الفكرة بشكل سريع. هو نعم. ما عنده
في أقصر مدى.
صحيح بالضبط. نعم. يعني هو ما عنده المساحة الكافية عشان أنه ينحت الشخوص، ينحت الأماكن، ينحت يعني ربما التاريخ المقدم في القصة، كثر ما أنه لازم يعتني بإيصال الفكرة في قالب قصصي مكثف جدا. هنا تأتي الصعوبة من ناحية هذا الأمر.
نعم، ولهذا اخترت الصعب.
هو أنا بصراحة غالبا في الكتابة أنا أترك أن الفكرة تقودني. نعم. دائما وجدت يعني تتولد الفكرة. نعم. أحيانا. نعم. تتم الفكرة يقظة إلى ربما أيام، أحيانا ربما أحيانا أسابيع، أحيانا شهور. نعم. أفكار تخليني أقرأ أحياناً عن المادة اللي أنا أبغى أكتبها،
تستزيدي يعني.
هي بالضبط. وبعدين أبدأ أفرغ الموضوع. نعم. على قالب معين. نعم. القالب يعني إلى الآن هو كان يأتي
نفسه. هي
يفرض نفسه على أساس. نعم. أنه قصة قصيرة. أنا ما أحب أن القارئ يوم يقرأ مثلاً النص إذا كان طويل جداً، مثلاً إذا كتبت رواية ويخرج بحكاية جميلة لكنه لا يخرج بفكرة قوية. نعم. لذلك إلى الآن كانت القصة هي القادرة على يعني احتواء الفكرة اللي أنا أعبر عنها في قالب معين.
جميل. صالحة، اللي عرفت أنا بطريقتي أن أنت درستي البترول،
هندسة إلكترونية.
هندسة إلكترونية، جميل. طيب، كل هذا العالم بكل تداعياته وتعقيداته تركتي واتجهتي للقلم؟
هو بصراحة يعني أنا دائما كنت أحاول أوازن بين الشيئين.
نعم.
أنا دائما أقول أن الكتابة هي مثل. نعم. الغيمة بالنسبة لي، الغيمة السماوية اللي. نعم. أنا أحس فيها أني أجد التجليات المختلفة والأفكار. جميل. المختلفة، ولأني أصلاً يعني أنا دائماً أحس أن مخيلتي مشتغلة على طول، دائماً أنا خارج المشهد وفيه في آن واحد.
نعم.
لذلك فإن الهندسة هي العالم الذي يجعل خطوتي موجودة على الأرض كي لا أتعثر، أحاول أني أوازن، فالهندسة توازني، والكتابة هي محاولة لي يعني
أو التجرد. أو العقل والوجدان.
نعم، نستطيع نقول ذلك، العقل والوجدان. صحيح.
نعم. قالوا عن روايتك الأخيرة أن فيها جزء من الغموض. أنت سميتيها خصلة بيضاء
بشكل ضمني.
بشكل ضمني. الخصلة نسبتيها لشو؟ خصلة شعر امرأة؟ أو خصلة شعر حصان؟ أو أي خصلة شعر؟ أو ليست خصلة شعر؟
هي خصلة شعر بشكلها المجرد.
نعم.
لكنها في الإشارة الضمنية. نعم. وهذا هو ربما المعنى من وجود بشكل ضمني.
نعم.
هي الإشارة عن كل تلك الأشياء التي تعبر عنا بشكل صريح وحقيقي، لكننا. نعم. نتجنبها في كثير من الأحيان، مراعاة أحيانا لمجتمع أو مراعاة أو خوفا.
تعبر عننا عن المرأة،
عن المرأة والرجل في آن واحد. نعم. يعني أنا مؤمنة أن أحيانا الضغوطات المجتمعية تضع. صحيح. الرجل والمرأة في ذات المنعطف.
نعم.
يعني أنه هو يحاول أنه يكون شخص آخر لكي يعني يحصد إرضاء الناس بطريقة أو بأخرى، ورضى الناس غاية لا تدرك في.
نعم.
حقيقة الأمر.
نعم.
لذلك ننتهي نحن بعد فترة طويلة لنسأل أنفسنا من نحن، ما الذي يمثلنا، ولماذا نحن أحيانا نختار اختيارات ونكون فيها في لحظة معينة نسأل لماذا نحن هنا في خضم هذا الاختيار على.
نعم.
جميع الأصعدة.
نعم.
سواء كان اجتماعي أو حتى في سبيل في مجال الحياة العملية.
وأحيانا
يتضح
أن اختيارنا خاطئ.
صحيح، لأن في حزتها نحن ما سألنا أنفسنا.
بالضبط.
هل هذا الخيار.
نعم.
يمثلني أنا؟
صحيح.
كشخص مجرد من الداخل. ربما أنا حاولت في خصلة بيضاء بشكل ضمني أن أصيغ الموضوع، لكن
بتوازن
عن طريق قصة معينة حاولت أني
بلا شطط
شطيت يمكن شوية وإني أحاول أني أعبر عن هاي الفكرة بشكل أو بآخر.
وأعتقد أن الكثيرين من قرأوا الرواية استوعبوها، والرواية أيضا إحنا استعرضناها لجمهورك اللي يستمع لك الآن.
أشكركم.
فبنشوف حكم الجمهور أيضا على الرواية.
أتمنى ذلك.
وليش بشكل ضمني؟
لأن هي ثيمة المجموعة، يعني أنا أحاول أن في كل مجموعة أصدرها أن يكون في ثيمة عامة القارئ بعد ما ينتهي من المجموعة يتوصل لها.
نعم.
في خصلة بيضاء بشكل ضمني، سواء الخصلة اللي الخصلة البيضاء بشكل ضمني وهي القصة التي حملت عنوان المجموعة، أو ظل الخائف وهو نص آخر موجود في المجموعة، أو برد أيضا وهو نص آخر نص ثالث موجود في المجموعة، جميعها تدور في فكرة الأشياء الضمنية اللي اللي هي اصلا فيها معنى الحكايه كلها، التفاصيل اللي الناس ما ينتبهونها. لذلك انا ذكرت في البدايه
او اللي يتحاشون ان ينتبهون لها.
بالضبط. فلذلك انا دائما في قصصي ابحث عن هذه الاشياء وهذه التفاصيل الصغيره اللي هي احيانا تشكل معنى الحياه بشكل
أكبر. ولهذا كتابات تثير دائما علامات استفهام متتابعه.
اتمنى ذلك، لان الاستفهام يعني اهتمام.
اكيد اكيد. طبعا طبعا. كتابك الأخير اخترتي أن تختمين بقصص جدا قصيرة.
صحيح.
شو الهدف؟
هاي القصص عنوانها في البحث عن، وهي أسئلة بحث أو مشاهد بحث مختلفة.
تساؤلات؟
تساؤلات نوعا ما، لأن أنا مؤمنة أن الكتابة هي طرح سؤال بشكل أو بآخر. فلذلك هذه التساؤلات أنا حاولت أني أكثفها وأعرضها في نهاية الكتاب، بحيث أن أخلي القارئ هو يفكر أن هاي المجموعة صغيرة وأنه بينتهي منها بشكل سريع، لكن أريد أن يستمر أثرها معاه لفترة أطول. فلذلك كانت هذه التساؤلات موجودة في شكل مكثف جدا، بحيث أن هاي الومضات ربما تومض لمرة أخرى بعد يومين أو بعد ثلاث أيام أو ربما بعد
ممكن.
سنة.
نعم صحيح صحيح. صالحة، أنا أشوف ما شاء الله من خلال تقبل مجتمعنا الأدبي لكتاباتك يتوسمون فيك عمق أكبر أيضا في المرات القادمة
إن شاء الله.
أنت بمن تأثرتي؟
أنا دائما أقول أني أتأثر بجميع الذين يضعون الحرف ضمن قائمة أولوياتهم.
نعم.
لذلك أنا قراءاتي
الحرف يفرض ذاته.
بالضبط صحيح. نعم. لذلك أنا يعني ما أقدر أقول أني أنا تأثرت بشخص معين. نعم. بشكل كبير.
نعم. أو بكاتب معين.
أو بكاتب معين، لكني مريت بالتدرج ربما الطبيعي للقراءة خلينا نقول.
نعم.
يعني مثلا أنا بديت بنجيب محفوظ مثلا، بديت. نعم. بالكلاسيكيات إن كانت مثلا لفيكتور هوغو، دوستويفسكي.
نعم.
وهاي بالنسبة لي في ذاك الوقت يوم كنت يعني يمكن في الرابعة عشرة من عمري، كنت أفكر ان هاي حكايات يعني.
نعم.
ما كنت ادرك الابعاد. طبعا دوستويفسكي اللي يقرا بعدين يفهم الابعاد.
طبعاً.
النفسيه والاشتغال العميق ربما على.
نعم.
كل الشخوص الموجوده. ايضا الامر مماثل بالنسبه حق فيكتور هوغو اللي شرح الثوره الفرنسيه بشكل عظيم وجميل.
اكيد.
لكن في حزتها انا كنت ماخوذه بالشخوص، كنت ماخوذه بجان فالجان، كنت ماخوذه ب سمرديكوف مثلا في دوستويفسكي.
نعم.
كنت ماخوذه ب حضرة المحترم اللي صورها نجيب محفوظ في إحدى رواياته.
نعم.
لذلك أنا ما أقول أني تأثرت بكتاب معينين كثر ما
أنت معهم كأشخاص،
هي كثر ما أني تأثرت في الشخصيات الموجودة في
شخصيات
بعض الكتب.
بدون ما كنت مدركة لعمق المحتوى اللي كان مطروح من خلال شخصيات.
هي بس هذه الشخصيات لأنها لازمتني بعدين. نعم. خلتني أبحث أكثر وأدرك عمق المحتوى بشكل أو بآخر.
هذا يجرنا لسؤال يا صالحة. يقولون إن الكاتب لما يخلص مجموعته أو روايته أو قصته تظل بعض الشخوص الطاردة، وأحياناً لو تلاحظين يتكرر إنه يوردها في رواية أخرى أو في قصة أخرى بس بشكل مختلف. هل هذا يراود أنت أيضاً ككاتبة؟
أنا في شخصية لين الحين موجودة وتكلمني، أنا دائماً أحس إن الشخوص يكلموني يعني.
نعم.
مو موجودين يعني.
نعم.
يقولون يعني أطلقي صراحنا وما إلى ذلك. في شخصية واحدة أول مرة مضت في بالي وأنا أقرأ كتاب عادي يعني، كان للأستاذ عبد العزيز المسلم.
نعم.
الثقافة الشفاهية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نعم. نعم.
وكان
من الموروث يعني
بالضبط. وكان متناول أساطير أهل الساحل يعني. أيوة. وذكر سلامة.
نعم.
اللي هي حاليا جزيرة سلامة وبناتها.
صحيح.
أنا سلامة طلعت لي مش الجزيرة، طلعت لي كشخصية،
شخصية حرمة.
هي حرمة. نعم. وهي موجودة أوريدي في الموروث كحرمة يعني.
حرمة.
بس
صحيح.
بس قصتها مش معروفة.
نعم.
أو يتناولونها بشكل مقتضب. نعم. جدا.
أو عابر.
هي أو عابر. نعم. سلامة تمت في بالي، تمت في بالي وايد من بعد ما قرأت الكتاب. وأتذكر أن أوريدي حضرت جلسة قراءة الكتاب هذه، كان الأستاذ. نعم. عبد العزيز يقدمها وسألوه مجموعة أسئلة، وبعدها سلامة تمت في بالي يعني.
وما سألتي عنها؟
ما سألت عنها. حاولت أني أبحث أكثر وتمت في بالي.
نعم.
بعد فترة وأتذكر أني كنت أسوق، سلامة قالت لي أن هي البنت اللي كانت تبى تصير الغوص في ذلك الوقت.
نعم.
وكان في سؤال في بالي يعني، ربما هو سؤال طفولي أو عبثي. نعم. في حزتها ليش يعني في هذه الفترة ما تصير الغوص؟ ويت هاي القصة يعني، يت سلامة هي الفتاة التي كانت تحاول، هي كانت ابنة الغواص اللي كان عنده بنات، ما كان عنده ولد.
نعم.
يورث مهنة الغوص. كنت أعرف أن الغواص بعد فترة تضعف عيونه، تضعف إذنه.
نعم.
وما إلى ذلك. وبعض الغواصين ينتهون بأنهم يصابون بالعمل كلي يعني. نعم. قبل وفاتهم.
صحيح.
بسبب ضغط الماء تحت. نعم. في العمق.
نعم.
والد سلامة طبعا هي قالت لي أن أبوها مات، وأن هي طلعت وقالت أن هي تبى تروح الغوص، وأن هي أصلا من مرحلة طفولتها كانت تقول أن هي تبى تروح الغوص، بس كانوا يأخذونها ك
دعابة.
هي دعابة. وكانوا. نعم. كلهم يضحكون.
نعم.
بس بعدين هم ما ضحكوا، وسلامة تمت الفكرة في بالها وطلعت بعد ما توفى أبوها، وقالت أن هي بتروح مكانها. فالحل الوحيد عشان يلجمون هاي الفتاة المتمردة أن سلامة كانت تتزوج، فيعني تعامل نمطي معين مع.
نعم.
فكرة سلامة. وخلصت القصة بشكل معين، أن سلامة بعد ما يعني
أصدرت قصتها
في هي موجودة في المجموعة،
في المجموعة.
هي هي. لكن سلامة حتى بعد ما أصدرتها من المجموعة بعدها تكلمني، بعدها موجودة.
نعم.
فأنا أقول أن سلامة ممكن أيضا قد تتحول لنص آخر، ربما أكبر، ربما تكون سلامة هي الرواية التي ستأتي.
يمكن ونستكمل الحديث عن مجموعاتك وشخوصك في كل الروايات في الجزء الثاني بعد ما نطلع فاصل.
الأولى مع الأولى،
فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم
متابعين الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
الناس اشتروا حلال للإنتاج. نعم. واليوم يجرون ثمار يركبون.
ما أنت جت طول عمرك من أول نابط ثاني نابط، بينات تجون بنته وبنته بتيجي.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية.
نعم.
ظل شيء. عرب الأولين كذي يحاطون عقب المركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون شبك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 لمسيان على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
ها؟ ما ينفع
زين يا جماعة، اليوم الموتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس
هلا ابوي.
هلا
ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبي طيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الأولى
107.4
اسمع الأولى
على 107.4
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام ونستكمل حوارنا الشيق مع الكاتبة المبدعة صالحة عبيد.
فنجان قهوة.
طبعا الحديث عن رواياتك لا يمل يا صالحة، لكن سرع انتباهي إهداء قد يكون فيه قليل من الغموض. تقولين أنت تهدين كتابك أو مجموعتك لأبطال الهوامش المستقطعين من متن الحياة. من هم أبطال الهوامش؟
أبطال الهوامش هم اللي دائما نحن نشوفهم في حياتنا اليومية،
نعم،
ونتقاطع معاهم،
نعم،
بس ما نعرف حكاياتهم بشكل كبير،
نعم،
وهم اللي أنا استعرضتهم في هاي المجموعة.
مجموعة، نعم.
سواء ذلك البطل في ظل الخائف، الشخص المتردد اللي دائما كانت مفروضة عليه اختيارات معينة، وفي بسبب شنطة هو يكتشف أنه هو لازم يطلع صوته أو لازم يعبر عن نفسه بشكل متجرد. ها شخص، نعم، هامشي ربما في حياة، نعم، كثير من الأشخاص.
صحيح.
أبطال الهوامش هم أيضا أحيانا العامل اللي يكون موجود في مكان معين ينظف سيارة ونحن ما نعرف شو الأفكار اللي تمر في باله أو ما نعرف شو خلفيته أصلا،
نعم، نعم.
واللي ممكن نضيف لنا قيمة إنسانية كبيرة.
باختصار هم الشخصيات المهمشة.
صحيح.
في الحياة.
بالضبط.
على هامش الحياة.
إيه.
لكن
هم على هامش الحياة، لكن نحن لازم نبحث في هذا الهامش، لأن أحيانا الهامش، نعم، قد يكون المتن أو، نعم، كل الحكاية.
نعم. 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 منو عبيد أحمد الصغير الذي ترك الضحكة؟
عبيد أحمد الصغير هو ولد خالي، وتوفى لمرض معين،
الله،
ولأن أنا كنت أشتغل على هاي المجموعة في نفس فترة وفاته، فحسيت أنه هو أيضا أحد أبطال الهوامش، لأن ضحكته كانت بطولة في حد ذاتها.
الله يرحمه.
الله يرحمه. آمين.
ويحفظكم يا رب.
آمين يا رب.
اليوم قبل ما تكتبين روايتك أو قصصك، هل تعيشين بعض المواقف قبل ما توثقينها؟
أحيانا نعم، أو بالضرورة نعم، لأن
يعني مو بكلها نسج خيال،
مش كلها أصلا، يعني أتوقع أن 90% هي فكرة أو موقف،
نعم،
أنا شفته أو سمعته أو أني تفاعلت معه بشكل أو بآخر،
نعم.
وأحيانا النصوص قد تكون تعبر عن ناس حقيقيين بدرجة كبيرة، يعني
نعم،
مثلا نص برد هو تفاعل مع شاعر سوداني توفي في القاهرة بردا على الرصيف، وأتذكر حزتها، كنت أقول معقولة نحن، أتذكر كانت الحادثة أتوقع في 2014، معقولة،
نعم،
نحن في 2014
حد يموت من البرد
في حد
الشارع.
يموت من البرد في الشارع،
لأن هو كان رسام جرافيتي أظن.
إيه صحيح.
صح.
لا وهو شاعر أيضا، وللأسف وانتهى في الشارع، يعني وهو أيضا من المثقفين يعني، فكنت أفكر يعني بهاي العبثية وهاي المفارقة المؤلمة جدا. هذا أنا أعتبره موقف حقيقي أنا تلامست معه. أحيانا الموضوع قد يكون، أتذكر في مرة كنت أحضر رقصة فلكلورية معينة،
نعم،
للطوارق،
نعم،
كان يؤديها شاب في جامعة من الجامعات في يوم الجاليات،
نعم،
وتميت أفكر منو أول شخص،
هو الرجل الملثم،
إيه بالضبط، ففكرت منو أول شخص أدى هاي الرقصة وليش،
نعم،
طبعا وطلعت شخصية كلمتني اسمها عماد يعني فقالت لي أن مثلا هاي الرقصة كانت للتمرد عن القبيلة بشكل أو بآخر،
نعم،
ونسست عليها، فهذا موقف أنا تفاعلت معه
شكل من أشكال الاعتراف.
بالضبط.
صح.
بالضبط، كانت الفكرة طلعت بهذا الشكل.
نعم.
أحيانا القصص قد لا تكون مواقف بقدر ما تكون أسئلة، يعني أنا،
نعم،
أحاول أني،
نعم،
أجيب عن أسئلتي بشكل معين فتأتي. جميل. القصة.
جميل. أعتقد أن احنا في هذه الحلقة قدرنا نوصل للناس فكر صالحة عبيد من خلال الحديث عن كتاباتك.
أتمنى ذلك
إن شاء الله بإذن الله. وعموما أنا أعتقد يعني أن إحنا الآن في زمن الأجيال تتشوق أنها تبحث ما وراء المجهول.
صحيح.
معظم الأجيال الأجيال تبحث عن الجديد دائما والغامض. حتى أحيانا بعض الروايات المباشرة لا تصل إلى الناس.
لا تصل إلى الناس. الناس أيضا محتاجين إلى فكرة أن تنمية ملكة الأسئلة. وأنا دائما الكتب اللي قريتها واللي أنا أشعر بالامتنان للكتب نفسها ولأصحابها هي الكتب اللي خلت صالحة تسأل وخلت صالحة تبحث بشكل أكبر. فلذلك أنا جانب من إيماني هذا أو جانب من إحساسي بالمسؤولية أني أخلي القارئ يسأل بشكل أو بآخر. جميل. في كل ما صحيح. أحاول صحيح. أن أكتبه.
وإحنا في عصر التساؤلات التي لا تنتهي.
أتمنى أن تستمر هالتساؤلات ويكون عندهم الناس صبر وسعة بال عشان أنهم يبحثون عن أجوبة هذه الأسئلة.
مؤكد، لأن إحنا نحتاج إلى طرح أسئلة تثير الفضول ليطلع.
صحيح.
لأنه حتى يفهم صالحة يجب أن يقرأ كثيرا لتتضح له
الرؤية بشكل أكبر.
يعني أنا أقيس على مدى استيعابك أنت الآخر وما يطرح. يجب أن تكون مهيئ فكريا أنك تتلقى ما لديه لتستطع أن تفهم ما يرمي إليه.
صحيح.
وما شاء الله عليك أنت ترين تساؤلات كثيرة باللي طارحت أنه
الله يعين الأجيال. أتمنى ذلك.
الله يعين الأجيال. الشخصية اللي طارتش قلتي
سلامة. يمكن هي ويانا الحين.
يمكن بعد. نعم، مثل ما قالوا الطريق للرواية مفروش بالقصة القصيرة. تؤمنين بهذه المقولة؟
أؤمن ولا أؤمن، لأني ضد فكرة أن دائما الناس يشوفون كاتب القصة القصيرة على أساس أنه كأنه مثلا داش كيجي وبعدين بيروح صف أول مثلا بيوم هو بيكتب رواية. هذا طبعا بشكل مبسط جدا، بس أنا أقول أن المقياس هو الفكرة.
أكيد.
متى ما شعرت أن فكرتك تحتاج إلى قصة قصيرة ستأتي القصة القصيرة، ومتى ما شعرت أن قالب الفكرة يحتاج إلى اتساع أكبر ستأتي الرواية. لأني أؤمن أن الرواية هي مبحث عظيم، وهذا المبحث
متشعب.
صحيح. وأيضا يضم يعني مقتطع من التاريخ، يضم مقتطع ربما من الاقتصاد، من المجتمع بشكل كبير. يعني هذا الاشتغال لتقديم مشروع أدبي ضخم يجب أن لا يؤخذ على فكرة أنه أنا عندي حكاية وأريد أن أعبر عنها. للأسف أنا أحس أن هذا يعني الإسهاب الروائي المنتشر حولنا من فكرة أن الرواية هي مجرد حكاية، وأنا ضد هذا الشيء. الأدب هو فكرة بالدرجة الأولى.
أكيد.
ومحاولة لإثارة تساؤلات مثل ما تكلمنا.
نعم.
نحن لذلك الموضوع أحيانا القصة القصيرة مران، لكن مش بالضرورة كل قاص ينتهي بأن يكون
يكتب رواية روائي. لا.
صحيح.
مؤكد. لا، مثل ما قلنا أحيانا القصص القصيرة تكون أكثر صعوبة حتى من الرواية.
صحيح. هي بالضرورة التكثيف يكون أصعب، لكن أحيانا مثلا إذا الشخص حاب مثلا يتبحر مثلا تاريخيا، يتبحر في علم الناس وما إلى ذلك، سيحتاج إلى مسرح أكبر يعبر عن ذلك. مؤكد. المشهد
مؤكد. مثل الروايات أيضا التركية المترجمة، مثل اللي في شفاك، مثل
قواعد العشق الأربعون.
قواعد العشق الأربعون. وأيضا
أورهان باموك أيضا في سردة.
أورهان باموك مثلا في إسطنبول المدينة والذكريات.
صحيح.
هذه من القطع الكبيرة تعتبر يعني.
صحيح، لأنه يحتاج أنه يعني مسرح كبير ليقدم عليه جميع الأحداث.
يعني يتكلم عن مدينة مثل إسطنبول بكل تداعياتها التاريخية.
صحيح. صحيح.
قبل خصلة بيضاء في مجموعات قصصية أنت ما عدتي طباعتها وتكاد تكون نفذت يعني. ليش ما حرصتي على إعادة طباعتها؟
نسأل الجماعة اللي ناشرينها. هو بصراحة زهايمر المجموعة الأولى أصدرت عن هيئة بالضبط للسياحة والثقافة، وهم توزيعهم هم أتوقع موجودين بكثافة في المعارض، والمجموعة أكيد موجودة في المكتبة الوطنية يعني. في أبوظبي. ولذلك هي مش موجودة يمكن، أو توزيعها على حسب يعني نظامهم مختلف قليلا، لكن أتوقع أنهم يعيدون طباعة الأمر. المجموعات الباجية أو الكتب الباجية معادة الطباعة يعني موجودة، سواء ساعي السعادة، الحياة على طريق الزوربة، أيضا هاي الكتب موجودة لا زالت.
جميل.
يعني
جميل. إذا قلنا عن نشاطاتك الأخرى غير الكتابة، أنت في جماعة نون.
صحيح.
من هي جماعة نون وشو نشاطاتها؟
جماعة نون هي أو مجموعة نون هي عبارة عن مجموعة تحت مظلة ندوة الثقافة والعلوم في دبي. وفكرتها الأنشطة الثقافية بجميع أشكالها للجيل الشاب. عندنا نحن 4 تفرعات رئيسية عن هذه المبادرة أو عن هذه المجموعة. مسرد وهي عبارة عن إعادة الوجه الإنساني للقصة، أن القاصي يواجه أو السارد يواجه مباشرة الجمهور ويتحدث عن موضوع معين. حاسة سادسة هي اللي نحاول فيه نؤلف بين مجموعة من الآداب والفنون مع بعضها البعض، الشعر، الموسيقى، أحيانا السرد والموسيقى، الرقص التعبيري أيضا. عندنا نقط ملونة وهي من خلالها نحن نحاول نقيم ورش متنوعة للشباب. وأخيرا لدينا ندوة جرام وهي عبارة عن مسابقة للتصوير الضوئي عن طريق تطبيق الانستغرام.
أنا ملاحظة أنكم اخترتوا حرف نون، شو تعنون به؟
نون
بمسوى؟
هو اللي يقولون إنه نون النسوة، بس إحنا نحاول نطلع من هالتسمية. نحن نتناول نون بمفهومها الشامل، يعني نون والقلم وما يسطرون باعتبارها الحاضنة الثقافية، نون التي ترمز لندوة الثقافة والعلوم، ذلك الصرح يعني الثقافي الرائد والمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي بدأ من 80s القرن الماضي.
نعم. إحنا سمعنا بطريقتنا إن أنت عندك مشروع أدبي شغالة عليه الآن، شو هو؟
مشروع أدبي ككتابة؟
ما أعرف، هو قالوا لنا عندك مشروع أدبي ونبغى تفسرين لنا شو جديدك الآتي واللي المفروض إن إحنا نعرف عنه أو جمهورك تحبين يعرف عنه.
هو الكتابة أنا مستمرة فيها بشكل أو بآخر، وأنا دائما أقول أن صالحة تترك الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات. من ناحية المشاريع الأدبية، يمكن الشيء اللي أؤمن فيه أن الكاتب يجب أن يكون أو المثقف يجب أن يكون موجودا على الأرض ككيان من لحم ودم يتفاعل مع الآخر بشكل
مشارك
أو بآخر،
مشارك في الحياة.
لذلك أطلقنا من فترة أنا وزميلي علي الشريف مشروع مجتمع، وهو عبارة عن مشروع إنساني ثقافي مرتبط بثقافة الحوار مع الآخر، الآخر المختلف إبداعيا، أيضا الآخر المختلف عرقيا ربما وأثنيا، في ظل هذا التنوع الكبير في دولة الإمارات العربية المتحدة. صحيح. ومن سؤالنا أن نحن موجودين كل يوم ونشوف بعض، بس نحن
ما نعرف التعايش،
التسامح، التقبل. مش بالضرورة أحيانا التسامح يكون بين أشخاص مختلفين، أحيانا الناس المتشابهين لا يعرفون أفكار بعض ولا يسمعونها
ولا يصلون إلى الفكر
بالضبط. لذلك مجتمع تحتضن 5 تفرعات رئيسية. في كل تفرع هناك هم ثقافي معين نحاول فيه أن نتعايش مع الآخر ونطرح الأسئلة أيضا حول الآخر.
جميل. ممكن أسأل سؤال؟ هل تكتبين الشعر؟
أنا لا أكتب الشعر، لكني أحب الشعر جدا. أنا أعتبر يعني أنا دائما أقول أن الشعر هو فاصلة يومية أنا أتناولها في حياتي، يعني مثلا إذا كان عندي ضغط شغل كثير أفصل بين الضغط بقراءة للشعر، سواء الشعر العربي أو الشعر الأجنبي المترجم أحيانا.
لكن أحيانا نصوص معظمها فيها شعرية عالية جدا، ما تحولت إلى نصوص شعرية؟
لا، أنا أقول أن دائما أنا مؤمنة بفكرة أن الشاعر إما أن يكون شاعرا أو لا يكون. لذلك أنا لا أشوف أن لا أرى
ما
أن تؤمني صالحة
بالأوصاف الحلوة
إما
أن تكون شاعر أو لا تكون. صحيح.
فلذلك لا أرى أن صالحة يعني في مساحة تعبيرها تستطيع أن تكون شاعرة، يعني لأني يوم أقرأ القصيدة أشعر بذلك يعني العمل القوي والعظيم اللي ربما أحس أني مش بمقدرتي اني استطيع اني انتج بتلك الطريقه.
لربما اتت لحظه تستطيعين ان تكتبي فيها الشعر، يعني
ربما.
اذا قلت لك من خصله بيضاء بشكل ضمني، لو قلت لك اختاري لي جزئيه منها انت تحبين ان يسمعونها الناس،
اختار جزئيه يحبون يسمعونها الناس
او تحبين تسمعينها لهم في الكتاب، للي ما قرا الكتاب او لن يتسنى لها أن يقرأ الكتاب.
الروحة سلامة. نقرأ أول.
نقرأ عن سلام.
أول يعني ربما صفحة.
نعم.
وهي مختصرة. طبعا عنوان النص: ما لم يشعه الرواه حول سلامة وبناتها. وجعلنا من الماء كل شيء حي. علمتهم المطوعة يومها إن سلت تركض بمحاذاة الزرقة كانت تشعر بأطرافها تكاد ترف. وجعلنا من الماء كل شيء حي، تهرول الماء، الحياة، السيف، البحر. أنا تركض لكأنها تستعيد صوتها الآن أمام الأزرق الأبدي، سؤالها المضني عن الما بعد والما وراء والقاع، السطح والضفة. ترد على جاسم الذي قال أنا لهذا البحر وأنت لليابسة. وأترك ربما للمتلقي أن يبحث أكثر في عوالم سلامة.
جميل جميل. قبل الختام يا صالحة، لو قلت لك شو النصيحة اللي تنصحين بها متطلعين لكتاباتك، أن يبدأوا بماذا؟
أن يبدأوا، أو أتوقع أنهم كل شخص، يعني أنا مؤمن أن كل شخص يولد وهو قارئ بشكل أو بآخر، قارئ للحياة. كلنا قراء فطريون في هذا العالم. لذلك أنا أقول أن القراءة هي طريق أول، والقراءة هي طريق دائم، سواء للي حاب يقرأ الصالحة أو أنه حاب يطلع على نتاجات أخرى. القراءة القراءة القراءة.
ونحن والله الحمد نعيش هذا الشغف الجميل، شغف القراءة، ونتمنى أنه
يستمر إن شاء
يستمر
الله
بين الأجيال إن شاء الله.
إن شاء الله.
شو تحبين تقولين لقراء صالحة؟
اتحملوا خطوات صالحة. أنا دائما أقول أنا الفتاة التي تتعثر كثيرا وتجد في الكتابة خطوتها المستقيمة. أحيانا يكون في عثرات، يتحملون العثرة ويستمرون في طرح الأسئلة ويستمرون بالتواجد بجانب صالحة.
والآتي سيكون هو الأجمل إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
شرفتينا يا صالحة.
وأنا تشرفت فيكم أكثر أستاذتي.
ويا هلا وسهلا، ولنا لقاءات إن شاء الله مع إبداعات أخرى.
إن شاء الله أكيد أستاذتي. الله يسلمك.
قهوة. مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء الشيق مع الكاتبة الشابة صالحة عبيد حول روايتها خصلة بيضاء بشكل ضمني ومن رحاب ندوة الثقافة والعلوم. أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة اليوم بحروف ومعاني.
الأولى مع الأولى. الأولى منكم وفيكم.
اسمع الأولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير أخبارنا. اسمع الأولى ومر بديارنا واشرب اشرب من غدير أخبارنا، وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع للفن فن ديارنا. وانتظر معنا ودوك علومنا واستمع
الأولى ويحص العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ونختتم حلقة هذا المساء بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني.
يقول مشعل العدوان: أغيب ما دام غيري يكمل الباقي، أنا ما أحب الحضور اللي بلا معنى. ولدي باك شبرا كلمات تقول: إذا أردت تغيير بيئتك فكن أنت التغيير، وعندما تكون طاقتك الإيجابية طبيعية وليست إيجابية مجبرة سيتغير من حولك. ويقول جبران خليل جبران: عش من أجل نفسك، أدر ظهرك لكل من لا يستحقك، فلا غياب إلا غياب راحتك، ولا فقد إلا فقد ذاتك. وهناك حكمة تقول: ما زال في الحياة متسعا لحياة أفضل، لنثق دائما أن شيئا جميلا سيحدث ولو بعد حين، فلا تقنطوا من رحمة الله. ومن كتاب هنا تويتر لعدنان شاكر اخترت كلمات تقول: البشر أربعة أنواع: من يضيف إليك، ومن يأخذ منك، ومن يقسمك نصفين كالرغيف، ومن يضاعف قدرتك فتلامس السحاب وتسكن القمر. ولنتذكر أعزائي المستمعين أننا قد نجد لكل شيء بدل فاقد إلا الثقة والضمير والإحساس. ولكم مستمعي الأعزاء أقول: لنتفائل، فرغم وجود الشر هناك الخير دائما. لنتفائل، فرغم وجود المشاكل هناك الحل. لنتفائل، فرغم وجود الفشل هناك النجاح. لنتفائل، فرغم قسوة الواقع هناك زهرة الأمل. فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إلى هنا مستمعي الأعزاء نأتي على ختام ساعة من الزمن قضيتها معكم وبرنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تقبلوا مني طيب الأماني وجميل التحايا، أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى